بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هذا اليوم يا أحبائي هو من أبهج أيام الكنيسة. صح الكنيسة فيها احتفالات كثيرة، لكن احتفال اليوم هو أبهج يوم تعرفه الكنيسة. صح يمكن عيد القيامة هو فخر أعيادنا ورأسها، لكن عظمة عيد القيامة في طول المدة الطويلة اللي الكنيسة بتحتفل بها بهذا العيد 50 يوم. أما اليوم يا أحبائي يوم حد الشعنين، وإن كان يوم واحد لكنه زي ما بقول هو أبهج يوم في حياة الكنيسة. اليوم من أكبر الأعياد السيدية، رغم أن إحنا على مشارف أسبوع الآلام، اليوم من فرحة الكنيسة بيه تعمل له لحن مخصوص، لحن الشعنين لهذا اليوم. اليوم يا أحبائي زي ما قال عنه زكريا النبي قبل المسيح ب480 سنة، قال لها ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، افرحي يا بنت أورشليم. زكريا لما شاف اليوم وفي القديم ولم يدرك كمال عمل السيد المسيح في هذا اليوم، ده شافه من خلال الرمز، لكن كان رد فعل النبي بالروح القدس قال لها ابتهجي، وشعر زكريا ان كلمة ابتهجي دي قليلة، قال لها ابتهجي جدا، وشعر برضو انه الفرحة اكبر من كده، قال لها افرحي يا بنت أورشليم. بقول يا احبائي هذا اليوم السيد المسيح بذاته اراد ان يجعله عيد، ان يجعله يوم فرح، لدرجة انه لو خدنا بالنا من انجيل القديس يوحنا يقول انه الجمع عملوا احتفال عظيم جدا للسيد المسيح، وكانوا زي ما قال القديس يوحنا مش عارفين هما بيعملوا كده ليه، وكأنهم يا أحبائي دخلوا في مصاف الأنبياء. نعرفين الأنبياء لما كانوا بيتنبأوا كان بيكتب حاجة هو مش مدرك كمال معناها، لكنه تكلم إناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. الجموع يا أحبائي أطفال أورشليم والجموع اللي كانت محبة للمسيح، اليوم الروح القدس هو اللي حركها علشان تحتفل بالسيد المسيح في هذا اليوم. فبقول يا أحبائي كل الذين ينصقون بروح الله في هذا اليوم، الروح القدس يضع في قلب كل إنسان بسيط، كل إنسان نقي، فرحة لا ينطق بها. علشان كده السيد المسيح نفسه لما قالوا له انتهر تلاميذك قال لهم من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبح. فاليوم يا أحبائي هو يوم تهليل، يوم تسبيح للنفوس النقية اللي سلمت ذاتها للروح القدس، يضع الروح القدس في قلبها بهجة بقول لم تعرفها الكنيسة في طوال أيام. اليوم بتاع النهاردة يا أحبائي هو غاية تجسد السيد المسيح. اليوم السيد المسيح بيدخل أورشليم كملك، ودي زي ما بقول هي غاية التجسد. ليه؟ لأنه الله لما خلق الكون وخلق الإنسان الله هو المالك باعتبار أن هو الخالق، عشان كده قال المزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. فربنا هو المالك بحكم الخلق، لكن ما إن أخطأ أبونا آدم وسقط في الخطية، إلا أنه معلمنا بولس الرسول يقول لنا في رومية 5 قد ملك الموت. بدخول الخطية أحبائي أصبح مش الله هو المالك، أصبح الموت هو اللي مالك على الخليقة كلها. قد ملك الموت، ملك الموت على البشر، حتى الخليقة نفسها غير الناطقة تئن وتتمخض معا حتى الآن. فالسيد المسيح تجسد أحبائي علشان يعيد الملك لله الآب مرة أخرى. علشان كده في إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 4 أول ما السيد المسيح بدأ خدمته عمل السيد المسيح رحلات تبشيرية، 3 رحلات طوال كان يتخذ من الجليل مركز لخدمته. في الرحلة التبشيرية الأولى في أول سنة لخدمة السيد المسيح خرج من الجليل ولف في المدن كلها، قالوا له أن الجمع يطلبك. إنجيل القديس لوقا الإصحاح 4 قال لهم ينبغي أن أكرز بملكوت الله في باقي المدن أيضا لأني لهذا قد أرسلت له. 4 قال لهم أنا جاي مخصوص علشان إيه؟ علشان أكرز بملكوت الله، أنا تجسدت مخصوص علشان أكرز بملكوت ربنا، علشان أرجع الملك لله الآب مرة تاني. علشان كده ربنا يسوع وهو صبي في سن 12 سنة لما أمنا العذراء بحثت عنه وبعد 3 أيام وجدته في الهيكل. ففي عتاب الأم أو في قلب الأم فبصت لابنها وقالت له: يا ابني هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين؟ قال لها: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألست تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ ده هو عنده 12 سنة، وهو عنده 12 سنة عارف أن أنا تجسدت علشان أكون فيما للآب، علشان أرد الملك للآب مرة تانية. فبقول يا أحبائي السيد المسيح تجسد خصيصا لأجل هذا اليوم، أنه يملك ويرجع البشرية مرة تانية لملك الله الآب. علشان كده لو لخصنا كل نبوات العهد القديم، لو مسكت العهد القديم من أوله لآخره حبيت تلخصه في كلمتين، كل العهد القديم بيتكلم عن مجيء مسيا مخلص ملك لإسرائيل. اقرأ العهد القديم كله يقول ان في ملك جاي، والملك دوت هيقيم مملكة في إسرائيل، والمملكة دي عاصمتها أورشليم. ادي ملخص كل العهد القديم. يبقى كل الأنبياء ربنا أرسلهم علشان يتنبأوا بمجيء الملك، حتى انه رسخ في فكر إسرائيل ان المسيا اللي جاي ده ايه؟ ده ملك إسرائيل. أشعيا النبي يقول لك: هوذا بالعدل يملك ملك، درجة إسرائيل. أيضا أشعيا في موضع آخر يقول: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات، القائلين لصهيون قد ملك إلهك. كل نبوات العهد القديم، زكريا النهاردة: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، افرحي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك عادل وديع ومنصور وراكب على أتان وجحش ابن أتان. فبقول يا أحبائي بقى ملخص العهد القديم كله يتكلم عن مجيء ملك يقيم مملكة لإسرائيل، وهذه المملكة العاصمة بتاعتها أورشليم. علشان كده يا أحبائي السيد المسيح بقول تجسد لأجل هذا اليوم إنه يملك، واليوم داخل كملك. ده مش اليوم بس يا أحبائي، ده من بداية تجسد. أديني قلت لك نبوات القديم. طب أول ما جاء ملء الزمان، الملاك لما ظهر لأمنا العذراء فمن ضمن ما بشرها قال لها: يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب للأبد. ده بالبشارة، قال لها اللي في بطنك دوت اللي حيتولد من أحشائك ده هيعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، حيملك، ده ملك. عشان كده لا نتعجب انه لما ولد جهم المجوس من المشرق يسأله اين هو المولود، ايه؟ ملك اليهود. المجوس دول نسل بالعام، وبالعام ده قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة تنبأ، رغم انه كان راجل وثني لكنه نطق الروح القدس على لسانه. ان سكت هؤلاء اليوم الحجارة تصرخ تمجد شخص المسيح. فنطق بالعام قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة: يبرز كوكب في يعقوب ويقوم مشترع، مشترع يعني يشرع شريعة، ولا يشرع الشريعة إلا الملوك، يقوم مشترع من بين رجليه. فنسل بالعام حفظ النبوة أين هو المولود ملك اليهود. أيضا يا أحبائي أول ما بدأ السيد المسيح خدمته، قبل ما يبدأ خدمته يوحنا السابق له كان ينادي للناس يقول لهم ايه؟ توبوا لانه قد اقترب ملكوت الله. خلاص الملكوت قرب. الملكوت ان احنا يا اسرائيل اللي بننتظره الاف السنين اللي كلمونا عنا الانبياء قرب. عشان كده لما بدا السيد المسيح خدمته قال لهم: قد كمل الزمان. خلاص النبوات اللي قاعدين الانبياء يتكلموا عنها مجيء ملك واقامه مملكه داوود الساقطه، كمل الزمان، جه الوقت. قد كمل الزمان واقترب منكم ملكوت الله. طب ليه اقترب يسوع؟ ما انت تجسدت. قال: انا تجسدت بس لسه ده في بداية خدمة المسيح، لسه انا هقعد 3 سنين ونص، اليوم ادخل كملك وتوج يوم الجمعة العظيم. فاليوم يا احبائي هو غاية التجسد، اقامة ملكوت الله على الارض. علشان كده احبائي لقينا السيد المسيح في تعاليمه، امسك تعاليم السيد المسيح كلها، كل تعاليمه يشبه ملكوت السماوات او يشبه ملكوت الله. ما فيش فرق ما بين الكلمتين، البعض حاول يفصل ما بين مفهوم ملكوت السماء وملكوت الله، في الحقيقة كلمتين واحد. لكن الأمر ببساطة شديدة أنه القديس متى بيكتب لليهود واليهود يجلوا اسم الله اسم يهوى، فاحترام لمشاعرهم القديس متى لما يكتب لهم قد اقترب ملكوت السماوات، علشان لا ينطق لفظ يهوى لفظ الله. أما القديس لوقا بيكتب لليونان، أبونا ماري مرقس بيكتب للرومان، فقال لهم اقترب ملكوت الله مباشرة، فالاثنين نفس المعنى. فكل تعليم السيد المسيح، كل الأمثال بتاعته عن ملكوت الله. قال لهم إنسان غريب الجنس، إيه غريب الجنس ده؟ إيه يعني جنسيته من الملائكة؟ لا، ده أسمى من كده، ده جنسية إلهية. ذهب أو سافر إلى مدن بعيدة ليتخذ لنفسه ملك. أدي المسيح اللي تجسد، اللي نزل من أعلى السماوات، الغريب الجنس اللي جنسه مش من جنس البشر من جهة طبيعته، جه علشان إيه؟ يتخذ لنفسه ملك. بقول يا أحبائي لو مسكت تعليم المسيح لن أفرغ، لأنها كلها بدور حوالين اليوم دوت، إنه ملك جاي يقيم ملكوت الله، يشبه ملكوت الله. أيضا يا أحبائي استمرت هذه الصورة معلنة في شخص المسيح إلى أن قرب الصليب في محاكمة السيد المسيح قدام بيلاطس. إيه محور المحاكمة يا أحبائي؟ إيه الاتهام اللي وجه للمسيح من اليهود؟ قالوا ده بيقول إن أنا ملك. فبيلاطس بدأ يحكم، قال له أنت ملك؟ أأنت ملك؟ رد السيد المسيح قال له إيه؟ قال له لهذا قد ولدت ولهذا أتيت للعالم. بص تأكيد المسيح. بيلاطس بيقول له أنت ملك؟ قال له أمال أنا اتولدت ليه؟ لهذا قد ولدت ولهذا قد أتيت للعالم، أنا جاي مخصوص عشان كده. بقول لكم اليوم يا أحبائي هو غاية التجسد، إنه يعيد الملك لله الآب مرة تاني بعد ما ملك الموت وملكة الخطية وملك الشيطان، أصبح رئيس هذا العالم، أرخ هذا العالم بفم المسيح. قال لك رئيس العالم الشيطان بسبب الخطية، أنا جاي أعيد الملك لله الآب، أعلن ملكوت الله على الأرض مرة تاني، أنا جاي عشان أملك. لهذا قد ولدت ولهذا أتيت للعالم. إن كان يا أحبائي دخل إلى الأرض بإعلان أن هذا هو الملك، فأيضا في خروجه من الأرض كان ذات الإعلان فوق راسه، هذا أو يسوع الناصري إيه؟ ملك اليهود. أدي بداية دخوله للأرض أين هو المولود ملك اليهود، وأدي يوم خروجه من الأرض علته الاتهام اللي وجه لي إيه؟ ده يسوع الناصري ملك اليهود. فبقول يا أحبائي هذا اليوم هو غاية التجسد، علشان كده بقى لو بصيت لمظاهر هذا اليوم ملك، اليوم نستقبل السيد المسيح استقبال ملوكي، هو من جهة نفسه ومن جهة الجموح. من جهة نفسه هو أراد أن يدخل أورشليم كملك. إزاي؟ الملوك في القديم يا أحبائي لما كان يطلع يحارب ويرجع منتصر كان يستقبلوه على أبواب المدينة وركبوه على فرسة، وكل شعب المدينة يهتف أمامه ويقعدوا يزفوه في كل البلد العاصمة بتاعته إلى أن يصلوا به إلى القصر الملكي بتاعه. ده كان الاحتفال باستقبال الملوك الظافرين. السيد المسيح يا أحبائي أراد أن يدخل أورشليم بهذا المظهر الاحتفال. لم نعتاد المسيح مطلقا هكذا، اعتدناه ينكر ذاته، اعتدناه لما جئهم في يوحنا 6 اللي حصل يا أحبائي أنه أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملك، لا رفض، ما كان يهرب تماما من المجد. أما اليوم يا أحبائي بقول لك سلوك المسيح مختلف، هو عايز يدخل اليوم أورشليم كملك، ورتب هذا الترتيب. هو المسيح كان في بيت عنيا، في بيت مريم ومرسى ولعاذر أحبائه اللي كنت بتكلم عنهم يوم الجمعة، اللي طيبوا أو من ضمن من طيبوا قلب المسيح في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع عموما، نفوس النقية ديت اللي فرحت قلبه، كان بيت عنده. طيب بيت عنيا دي بتبعد عن أورشليم 2 ميل، مسافة صغيرة يعني. المسيح ياما مشي أكتر من كده يا أحبائي. المسيح مرة سافر من أورشليم لأريحة، عارف المسافة دي تاخد إيه؟ 17 ساعة سفر من أورشليم لأريحة، 17 ساعة. مرة تاني مشي من اليهودية في أقصى الجنوب للسامرة في منتصف أرض إسرائيل 6 ساعات مشي. طيب مسافة 2 ميل يا يسوع دي بسيطة خالص؟ لا، أراد أنه يركب على دابة. لأول مرة يا أحباء السيد المسيح يمتطي دابة، طول حياته عمره ما ركب على دابة، يمشي على رجليه، ما ركبش على حيوان أبدا. أما اليوم يا أحبائي قصد كده، قصد كده، جه في بداية الطريق بالأتان، مش مجال بقى أن أنا أستفيد الغرض من هذا، لكن أنا مركز في نقطة واحدة. وقبل ما يدخل أورشليم ركن الأتان وركب على الجحش ودخل أورشليم بالجحش. والأناجيل الأربعة شهدت أن دخول أورشليم، دخول أورشليم كان بالجحش. الأتان رمز لليهود، الجحش رمز الأمم، مش مجالها دلوقتي. طيب ليه ما تمشيها زي ما أنت متعود تمشي؟ قال لا، ده أنا داخل زي الملوك الظافرين. قال لك الملك وهو داخل المدينة يدخل راكب على الحصان، هو ملك بس ملك وديع، هو ملك ظافر منتصر غالب بس وديع، فيركب يركب على أتان وجحش ابن أتان. فأدي مظهر المسيح اليوم، إيه؟ داخل كملك ظافر. طيب استقبال الجموع، استقبال ملوك يا أحبائي، ما فيش يعني اليوم بتاع النهاردة أحبائي، لو الواحد غمض كده وسمع الألحان، إيه ده في ملك داخل. لو الواحد فتح عينه وشاف المنظر اللي في الكنيسة، ده في احتفال ملوكي. لو إنسان بالروح، الروح القدس اللي نطق على أفواه الأطفال يهتف قدام المسيح، يهتف إيه؟ ملك، ملك ظافر. فاليوم يا أحبائي استقبال الجموع للمسيح استقبال ملوكي، ما حصلش طول حياته المنظر بتاع النهاردة وهو داخل اسمع الهتاف: أوصنا يا ابن داود، مباركة مملكة أبينا داود. ايه ده نطقوا ازاي الكلام ده يا احبائي؟ نطقوا بالروح، لدرجة لما قالوا له سكتهم، قال لهم لو سكتهم الحجارة هتنطق، لو سكتهم الحجارة تنطق، لانه هو ده اليوم ده ده, ده 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 يوم علامة في التاريخ، يوم دخول السيد المسيح كملك. فبيستقبلوه ايه؟ استقبال ملوك. عارف الملك لما يدخل ايه؟ يحيى الملك. اهو ده كان الهتاف اللي بيستقبل بيه المسيح النهاردة: أوصنا يا ابن داود. أوصنا يعني خلصنا، بالعربي بالعبري أوصنا، وهشعنا أيضا، هو يهوى شعنا يعني خلصنا. عشان كده حتى اليوم اسمه أحد الشعانين، أحد الخلاص، حد الخلاص. فاهتافوا، بيهتفوا الملك يحيى الملك. أيضا كان الملك يدخل، كانوا يعملوا له أقواس نصر كده هو علشان يعبر الملك من خلالها. النهاردة الجموع استقبلت المسيح بحاجتين: بغصن الزيتون وبزعف النخل. ملك، ملك. طيب ايش معنى دول يا يسوع؟ ليه بالذات غصن الزيتون؟ انا اصل غصن الزيتون دوت راسخ في فكر البشرية من زمان خالص، من ايام نوح لما صار الطوفان على الارض، ونوح ارسل الحمامة اول مرة، تاني مرة رجعت الحمامة بايه؟ بغصن زيتون. فادرك نوح ان غضب الله ارتفع عن الارض، ومن هذه اللحظة يا حبائي صار في العالم كله اختلاف اللغات واختلاف الجنسيات واختلاف الثقافات، لكن الكل يعرف انه غصن الزيتون رمز للسلام. حتى اللون الاخضر اصبح رمز للسلام من غصن الزيتون. يعني عارف اشارة المرور في كل العالم، اللون الاخضر معناه امان، عدي. اللون الاحمر خد بالك خطر. فاصبح اللون الاخضر واصبح لون واصبح شجرة الزيتون او غصن الزيتون ايه؟ رمز للسلام. فاليوم بيسأبلوه بغصن الزيتون ليه؟ أصل ده ملك سلام، ملك بس ملك علشان ينشر السلام. عشان كده لما نستقبله، لما الحمل وهو داخل في أول القداس نقول له ايه؟ أبقوره انت إريني ايه؟ ملك السلام. فالمسيح ملك بس ملك سلام. علشان كده يوم ما تجسد كانت انشودة الملائكة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. فهو جاي ملك السلام، وكل تعليم السيد المسيح بقى تعليم سلام. عمر السيد المسيح ما دعا للعنف ولا استخدم العنف ولا مقاومة الشر أبدا، ملك السلام، دينه دين السلام، تعليمه تعليم السلام، كنيسته كنيسة سلام. ولما ترك إرث للكنيسة ترك لها سلام: سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم. تقول لي طيب ما هو في تعليمه قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا؟ لا، ده مش من جهة ان احنا نمسك سيف، لكن من جهة مبادئ المسيح وتعاليم المسيح عملت انقسام في البشر. البعض قبل تعاليمه فدخل في مملكة السلام تحت لواء ملك السلام، والبعض رفض تعاليمه فمسكوا سيف على أتباعه. فالمسيح لما جاء لا يلقي سلاما على الأرض بل سيفا، مش سيف في إيدين المؤمنين بيه، ده بطرس وقت القبض عليه طلع السكين قال له احنا لسه يا بطرس ما فهمتنيش، بقالي معاكم 3 سنين ونص لسه ما فهمتش ان انا ملك السلام، رد سيفك الى غمده، ده مش الطريق بتاعنا، انا ملك سلام. فالسيد المسيح بقى داخل اليوم ملك باغصان الزيتون، فهو ملك سلام. لكن يا احبائي مش اي سلام، إنما السلام الحقيقي، أنا عارف حتى جماعة بتوع السياسة يقول لك السلام القائم على العدل، يعني لو رحت الجماعة بتوع السياسة إيه أي سلام ينفع؟ يقول لك لا، السلام اللي لو فيه اغتصاب، لو فيه سحق، لو فيه ظلم، لو فيه قهر، لو فيه عدم عدل، ما يبقاش فيه سلام، ما يش ممكن. إزاي يعني أنا أبقى حق مغتصب وتقول لي سلام؟ ما يجي منين السلام دوت؟ فالسلام الحقيقي سلام مبني على العدل. يعني الكلمة ديت لو رحنا قلنا الناس ما يختلفوش معنا فيه، سلام القائم على العدل. طب السيد المسيح ملك السلام جاي يقيم سلام، أي سلام؟ لا، سلام مبني على العدل، سلام مبني على البر، البر يعني العدل. عشان كده كان الرمز بتاعه في القديم ملكي صادق. مين ملكي صادق ده؟ قال ده ملك السلام. طب صادق البر، فملكي صادق ملك البر، ملك العدل. طب نمرة اتنين ملك السلام، يبقى لازم السلام ده يبقى مبني نمرة واحد على العدل. علشان كده الأمر الثاني اللي استقبله به السيد المسيح اليوم زعف النخل. إيه زعفة النخل دي؟ طبعا معانيها كثيرة وروحية وعميقة، لكن في الخط اللي أنا ماشي فيه معروف أن زعفة النخل الحرف بتاعها حاد ومدبب وشارب. يعني زعفة النخل دي قلب النخلة إيه؟ يعني دي بيضة ونقية لكن حادة. السلام بتاع المسيح، المسيح الوديع دوت، لكنه في العدل في البر حاد شارب، ودي مش ضد السلام، ودي مش ضد طبيعته. فلما استقبلوه اليوم بأغصان الزيتون ده لأنه ملك السلام بيستقبلوه بزعف النخل، فده دليل الاستقامة بتاعت المسيح، ما فيش التوى عند المسيح. الرب يحب المستقيمات، يحب الأمور اللي تبقى ماشية في خط دغري. علشان كده القديس يوحنا لما جه قد طريق ليه قال له اصنعوا للرب سبل مستقيمة، هو يحب الاستقامة كده. فسيد المسيح الوديع، سيد المسيح ملك السلام، رئيس السلام اللي تنبأ عنه أشعياء، قال لك يولد لنا ولد، ده ايه دوت؟ ده يوم التجسد، نعطى ابنا، ده يوم الغطاس، وتكون الرئاسة على كتفه، ده يوم الجمعة العظيمة، الرئاسة رئيس، بس الرئاسة محطوطة على كتفه لأن حيملك على الخشبة. طيب يدعى اسمه إيه؟ مشيرا، قديرا، أبا أبديا أو أب الأبدية، ده الترجمة الدقيقة، رئيس السلام. فهو يستقبل اليوم بغصن الزيتون لأنه ملك السلام، يستقبل أيضا بزعف النخل لأنه سلام مبني على العدل. طيب إزاي السلام ده يبقى مبني على العدل؟ قال لك ديت النقطة الثالثة، يبقى النقطة اللي اتكلمت فيها ان اليوم هو غاية التجسد، المسيح تجسد علشان يملك ويقيم ملكوت الله. مظاهر اليوم المسيح ملك من جهة شخصه ومن جهة استقبال الجموع ليه، لكن زي ما قلنا ملك سلام، ملك عادل. ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، افرحي يا بنت اورشليم، هوذا ملكك يأتي اليك عادل ومنصور، وفي الوقت نفسه ودية ومحب للسلام، راكب على أتان وجحش ابن أتان. طيب إزاي يتحقق هذا السلام المبني على العدل؟ السلام يا أحبائي فقد من الأرض بسبب الخطيئة. إيه اللي ضيع السلام؟ أبونا آدم كان يحيا في سلام. طب آدم فقد السلام إمتى؟ لما دخلت الخطيئة، سمعت صوتك فخشيت خوف. طب عايزين نرجع السلام يبقى نشيل الخطيئة. مستحيل يا أحبائي يكون في سلام مع الخطيئة. ما إزاي يعني؟ ما هو إزاي بس يا بالعافية، يعني ازاي يكون في سلام وفي خطيه؟ مفيش. لا سلام قال اله للاشرار، لا سلام قال اله للاشرار. واللي يجي لكم بغير التعليم اللي احنا قلناها لكم فلا تقولوا له سلام، لان من يقول له سلام يشترك معه. عايش فوق بتسلم عليه يقول لك ما انت يبقى زيه. قال لك لا، الخطيه دي هي بسبب فقدان السلام، يبقى نشيل الخطيه. ادي السلام الحقيقي، في عداوه مع الله، في العدل الالهي اهين، فلا بد ان السلام دوت سلام مستقيم يرد العدل الالهي تاني. طب ازاي الحكايه دي تيجي؟ اقول لك يا احبائي النقطه الاخيره، ليه اليوم ده بالذات اللي اختاره السيد المسيح يدخل فيه اورشليم كملك؟ ليه اليوم يا احبائي؟ بعد ايام اليهود هيحتفلوا بعيد الفصح. طيب عيد الفصح في السنه اللي صلب فيها المسيح كان امتى؟ الموضوع ده موضوع جدال كتير ونقاش كتير، لكن الموضوع بسيط. السنة اللي اتصلب فيها المسيح كان عيد الفصح يوم ايه؟ السنة اللي صلب فيها المسيح كان عيد الفصح يوم الجمعة. السنة اللي صلب فيها المسيح كان عيد الفصح يوم الجمعة. إزاي؟ ثلاث براهين بسيطة، البراهين أكثر من كده بس أنا أقول لك البراهين البسيطة جدا اللي يعني أي واحد يقرأ صح. البرهان الأول إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12 يقول لك وقبل الفصح بستة أيام صنعوا له عشاء، فجاءت مريم أخت العازر سكبت الطيب. طب الكنيسة يا كنيسة اليوم ده إمتى؟ قالت اليوم ده يوم سبت العازر بالليل. حتى إحنا مبارح بالليل قرينا الإنجيل ده يوحنا 12 قبل الفصح بست أيام. اعد بقى من السبت ست أيام يبقى الفصح يوم الجمعة. واضحة خالص صريحة معلنة بمنتهى الوضوح قبل الفصح بستة أيام. طيب معلمنا ماري مرقس الدقيق الدقيق جدا في إنجيله، بديع هذا الراجل يا أحبائي بديع. قال لك إيه في مرقس 14؟ قال لك قبل الفصح بيومين. قبل الفصح بيومين إيه اللي حصل؟ كان المسيح في بيت سمعان الأبرس وجات امرأة سكبت طيب على رأسه، مريم سكبته على رجليه وحصل التذمر إياه، وسيد المسيح دافع عنه أيضا كما دافع عن مريم أخت العازر. طب اليوم ده إمتى؟ شوف الكنيسة ما هي أبائنا يعني مرتبينها صح. القراية دي هتسمعها يوم أربع البصخ، يوم أربع البصخ اليوم اللي قضى المسيح في بيت عنيا وسكبوا الطيب عليه هناك. طب ده قبل الفصح بإيه؟ بيومين. طب ده الأربع يبقى الفصح الجمعة، مفيش تعارض في الأناجيل. طيب معلمنا القديس يوحنا زاد الأمر وضوح وجزمه في يوحنا 19 لما كان السيد المسيح بيتحاكم، فبيلاطس دعا إلى دار الولاية فيقول إن اليهود لم يريدوا أن يدخلوا إلى دار الولاية لألا يتنجسوا فيأكلوا الفصح، لألا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. يعني لغاية ما بيحكموا السيد المسيح أمام بيلاطس قبل الساعة السادسة اللي هي الساعة 12 الظهر كان لسه الفصح ما اتذبحش. ليه؟ لأن الفصح بيتذبح في الغروب بين العشاءين. عشان كده بعد ما سلموا المسيح للصلب ما سمعناش على رسائل كان مشوا بقى خلاص، ما مهمتنا خلصت، ادينا علقناه على الصليب وخلاص نروح بقى نشوف الفصح بتاعنا. والبديع يا احبائي علشان ينطبق الرمز مع المرموز، اسلم الروح في الساعه 9 بين العشيين بين غروب اليومين، علشان يبقى اللحظه اللي بيدبح فيها الحمل الحقيقي الفصح الحقيقي على الصليب هي اللحظه اللي تنحر فيها خراف الفصح. فالسنة اللي صلي فيها المسيح يا أحبائي ليس هناك مجال للمناقشة فيه، الفصح كان يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة ده يوم إيه؟ أو يوم الفصح بتاع اليهود قال لك ده يوم الرابع عشر من نيسان، يبقى يوم الجمعة ده كان يوم 14 نيسان. طيب اليوم العاشر من نيسان ارجع 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 يبقى يوم الاثنين، اليوم العاشر من نيسان. طب اليوم الحد التاسع من نيسان، يبقى المسيح دخل اليوم الأحد. يا أحبائي يعني أظن بعد ما فهمناها مش كلمة بقى تسمعها يقول لك المسيح يوم الحد كان عشر نيسان، يعني هي هذه الكلام قدامك. فيوم الحد كان يوم التاسع من نيسان، يوم الاثنين كان يوم العاشر من نيسان، في يوم عشر نيسان يدخل الخروف يقعد تحت الفحص أربع أيام يصبح في اليوم الرابع عشر. طيب السيد المسيح دخل يوم 9 قعد أيضا تحت الحفظ 4 أيام وذبح في اليوم الرابع، دخل النهاردة الحد يوم الخميس أيضا بين العشائين هيمسك الخبز ويقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، يبقى هو دخل يوم 9 وذبح ذاته بإرادته يوم 13 نيسان الخميس، علشان بكرة الاثنين ده في حياة سيد المسيح يعني هيبقى 10 نيسان يصبح فعلا على الصليب في اليوم الرابع عشر من نيسان. تقولي طيب في اعتراض صغير على الكلام دوت، الأناجيل كلها قالت ان المسيح جمع تلامذته يوم الخميس ليأكل الفصح. طب ازاي؟ هل ممكن يا احبائي السيد المسيح يعني يكون الفصح يوم 14 نيسان بحسب الشريعة وهو يذبحه يوم 13 نيسان يكسر الشريعة؟ هيكسر الشريعة فيه، ده احنا بنقول له أكلت ناموسك عني، ده أبسط مبادئ الناموس ووصاياه التزم بيها وهو طفل، أمه تولد والدة بدون زرع بشر والدة القدوس لكنها التزمت بالشريعة تقدم فرخية حمام زي ما أمر موسى. كان يتختن في اليوم الثامن شريعة موسى، كان يحضر الأعياد زي ما قالت الشريعة عيد الفصح يحضره كل يهودي فوق 21 سنة في أورشليم يروح يحضر فكان ملتزم بالناموس. فما تجيش تقول لي انه هو يعني عمل الفصح يوم الخميس، لا هو هيكسر الناموس، ما يكسرش الناموس. طيب وما ايه اللي حصل يوم الخميس؟ اللي حصل يوم الخميس يا احبائي انه كان عادة اليهود قبل اكل الفصح بيعملوا عشاء له نظام طقسي مش مجال لسرده، ايه من اكله ومن شربه وبتاع. فالسيد المسيح عمل هذه الوليمة يوم الخميس، لم يذبح خروف فصح ولم يذبح تلامذته خروف فصح. ما فيش في الانجيل مطلقا في الاناجيل الاربعة ان السيد المسيح او تلامذته ذبحوا خروف يوم الخميس، لا ما حصلش. هم اكلوا الفصح، الفصح ايه بقول لك دي كانت عادات عند اليهود بقى مش مجال ان انا احكيها، يتذكروا فيها الام مصر و و و ويشربوا كاس الابتهاج، يعني قصه كده طويله. ده اللي عمله المسيح يوم الخميس، علشان كده بقى قال لتلامذته شهوه اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم. قال لهم اصل يوم الخميس مش عارف، يوم الجمعه اللي هو يوم الفصح فعلا مش عارف اكله معاكم، فانا هقعد معاكم يوم الخميس. وكان هذا بتدبير إلهي أيضا، لأنه لو حيجتمع يوم الفصح نفسه كان ما أسهل إن يهوذا يروح يرشدهم للمسيح، لا ده هو عمل تدبير خاص. فاجتمع يوم الخميس يوم الثالث عشر من نيسان ليس ليذبح خروف الفصح، المسيح ليس كاسرا للناموس. أما العمل إيه؟ عمل العشاء اللي يسبق الفصح. طب المفروض بعد العشاء لنذبح الخروف، راح مسك الخبز. بص بقى، بص البديع، بص البديع في تدابيره، بص العجيب في احكامه. وقت ذبح الخروف بقى يوم الخميس، ما فيش خروف، الخروف لسه هيتذبح الجمعه، راح مسك الخبز الفصح الحقيقي بقى وكسره، قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دم. فهم التلامذه انه ده الاشاره بتاعه خروف الفصح، بدل خروف الفصح يا مؤمنين بالمسيح هنعمل ده. فبقى التناول هو ايه؟ فصحنا الجديد. برضو لألا يعني البعض يعني يفلفص في الكلام اللي بنقوله، اقول لك برهان وعايز حد يرد عليه. ان كان يوم الخميس يا احباء يوم الفصح زي ما للأسف كثيرين بيعلموا، وزي ما ساد في فكر كثيرين انه الفصح يوم الخميس وان يوم الحد يوم عشر نيسان، احبائي خطأ. هقول لك البرهان ببساطة شديدة وعايز حد يرد عليه. إن كان الفصح يوم الخميس المفروض الشريعة بتنص نص صريح إن لابد إن يعزل الخمير من البيت قبل أكل الفصح، أصل إن بقى مش هيكسر كمان دي في يد الناموس. يعني ما هو أصله، ما هو أبسط حاجة أقول لك عمله قبليها، مش هو رب الشريعة؟ لا يا أحبائي، ما لا ما ما نغلطش في التعليم، ما نغلطش في التعليم. طيب المفروض إن يوم الفصح الشريعة نصت صراحة قبل ما نذبح الخروف نعزل الخمير من البيت. طيب إن كان يوم الفصح هو يوم الخميس يبقى الخبز اللي في البيت خبز غير مختمر، لا يمكن يسوع يؤمر بذبح الفصح وفي خميرة في البيت، مش ممكن يا أحبائي، مستحيل، يعني كلام لا يقبله إنسان، كلام لا يقبله إنسان. طيب أسأل سؤال بقى، الخبز اللي خده على يوم خميس العهد، ما دي القضية الأساسية اللي ما بيننا أو من ضمن القضايا اللي بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الرومانية عموما، إيه اللي كان على المذبح مائدة العشاء؟ خبز مختمر أم خبز غير مختمر؟ لو كان يوم الخميس يوم الفصح يبقى العيش اللي خده المسيح خبز غير مختمر، فطير، ودي تعليم الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة تقول لنا لا، الخبز اللي كسره المسيح، حتى الكلمة في اليوناني كده، بس أنا بجيب لك البرهان بقى بالتواريخ. طب يوم الخميس لا، ده كان لسه الفصح ما جاش، الفصح الجمعة، فلسه البيت فيه خمير. فلما أخذ يسوع خبز خد خبز مختمر، وده طقس كنيستنا، القربانة مختمرة. إذن يا أحبائي كان الفصح في السنة اللي صلب فيها المسيح يوم الجمعة يوم الرابع عشر من نيسان. طب يوم الخميس لا، ده المسيح قعد الوليمة اللي تسبق الفصح مع تلامذته، قلت لك علشان يربط الرمز بالمرموز، بدل ما نذبح الخروف خدوا أنا الفصح الحقيقي أهو كله جسدي، علشان انا يوم الجمعه وانا على الصليب انتوا بتذبحوا يا يهود الخرفاني، وبقى ان انا الحقيقه، وكل دي كانت رموز بتشير لي. ده طول حياته يا احبائي، يعني سلسله حياته يطبق احداث الاعياد اليهوديه على نفسه. عيد المظال انا نور، في عيد المظال انا الماء الحي، ده يعني بيتزامن في تعاليمه وفي حياته مع اعياد اليهود علشان يشير ان انا الحقيقه، وكل دي كانت رموز بتشير لي. ومن هنا يا أحبائي صار اليوم رغم احتفاله العظيم هو بداية أسبوع الفصح. أسبوع الفصح بنسميه أسبوع البصخة، كلمة البصخة ديت معناها إيه؟ معناها عبر،
كلمة الفصح كلمة عبري معناها عبر، بالعربي عبر. علشان كده سيدنا لما كان في مصر وذبحوا الخروف قال لهم أرى الدم فأعبر، فبقى الخروف ده اسمه خروف عبور، مش علشان عبر الأحمر، لا، عشان الموت عبر من على بيوت العبرانيين. الموت اللي كان بيملك، ادي بقى بدينا ايه ربطنا الخيوط اهو، الموت اللي كان مالك قد ملك الموت. طب هو جاء عشان الموت دوت يعبر، طب يعبر على مين؟ على المحتميين بدم الخروف. أرى الدم فأعبر، أرى الدم فبصخة، بصخة جاية من باص، حتى بالإنجليزي جاية منها الكلمة الإنجليزي باص يعني عبر، فبصخة عبور. فمن هذا اليوم يا أحبائي بدأ أسبوع البصخة أسبوع العبور. ليه؟ لأن اليوم زي ما بقول لك يوم 9، بعد 4 أيام هيذبح المسيح ذاته. افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتيك، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.